الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث 24، تفضل يا شيخ بدر.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
نعم، هناك فرق أيها الإخوة بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن الكريم. عندنا حديث قدسي وحديث نبوي والقرآن الكريم. هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو ما يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأن الحديث على قسمين: الأول حديث قدسي وهو ما كان من كلام الله سبحانه لفظه ومعناه، وهو ما كان من كلام الله سبحانه لفظه ومعناه. الثاني حديث نبوي وهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والحديث النبوي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث النبوي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، ويرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه. وأما الحديث النبوي فمعناه من الله، أي هو وحي من الله، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الأخوة؟ وهناك فرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، فإن الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي وأن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز وللتعبد بألفاظه. والحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى بألفاظه، ولكن دون التعبد بهذه الألفاظ، وليس للتحدي والإعجاز. على هذا فالكل من عند الله، ولكن القرآن متعبد بألفاظه. ولا تصح الصلاة إلا به، وهو المعجزة الكبرى التي تحدى الله بها الخلق أجمعين. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن خصائص القرآن أنه لا يجوز مسه إلا لطهارة. أما الحديث القدسي فهو نسبة إلى القدس، وهي نسبة تدل على التعظيم والتنزيه والتطهير، وهو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى على أنه من كلام الله تعالى. والحديث القدسي فيه ما هو الصحيح وفيه ما هو الضعيف وفيه ما هو الحسن، فهو كالحديث النبوي. ولكن القرآن صحيح متواتر. هذا بالنسبة إلى الحديث أيها الإخوة. وأما عن منزلة هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث شريف القدر، عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. مر معنا في مصطلح الحديث أن هناك من الأحاديث ما تكون إيش يا شيخ بدر؟ ما يروه أهل بلد، وهذا حديث رواه أهل الشام، قالوا أشرف حديث يعني كما قال الشيخ الإسلام تيمية وهو أشرف حديث لأهل الشام. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. وقال الفشني رحمه الله: هو حديث عظيم رباني مشتمل على فوائد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه ولطائف القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله: حرمت الظلم على نفسي تتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير. فقوله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ومر معنا ترجمته، قال: يا عبادي. فهنا تكرار ذلك مع كل فقرة من فقرات الحديث تدل على تلطف الله جل وعلا بعباده ورأفته بهم، فإنه غني عنهم ومع ذلك يدعوهم ويؤكد عليهم لأجل مصلحتهم. والعباد أيها الإخوة، والعباد جمع عبد، والعباد جمع عبد، وهي والعبودية هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكل الناس مؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم وملائكتهم، كل الخلق عباد لله بالمعنى العام، كلهم عباد لله مملوكون له، يتصرف فيهم مخلوقون لله، لا أحد يخرج عن هذا. قال تعالى: من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية إيش؟ نعم، هذه عبودية قهر واضطرار، لا أحد يخرج عنها، تجري عليهم أقدار الله وقضاؤه. النوع الثاني، هذه عبودية قلنا إيش؟ عامة. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الاختيار، وتكون بطاعة الله تعالى والانقياد له. وهي باختيار العبد، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فهي عبودية خاصة. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما خاطب الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قول إن عبادي، هذه العبودية الخاصة وهم المؤمنون، ليس للشيطان عليهم سلطان، لأن الله قد حماهم منه بسبب أنهم لجأوا إلى الله تعالى بهذه العبودية الخاصة. فيقول الله تعالى في هذا الحديث: يا عبادي، الخطاب للمكلفين، دليل أمر التشريع والنداء، نداء تشريف وعز لهم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول ظلم بين العبد وربه، وذلك بالشرك، وهذا لا يغفره الله تعالى. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. النوع الثاني ظلم بين العبد ونفسه، وذلك بالمعاصي والسيئات، فهو الذي ظلم نفسه، يعني وضعها في غير موضعها اللائق بها، ظلم نفسه فيما دون الشرك. وهذا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن شاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثالث: ظلم بين الإنسان والناس بالتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون، وإلا فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم، لأنه حق مخلوق لا يسقط إلا بعفوه أو استيفائه. والله تعالى حرم الظلم على نفسه، يعني منع نفسه من الظلم، لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى، فلا يعذب أحدا بغير عمله، لا يعذب أحدا إلا بما عمل، وهذا هو العدل. أما لو عذبه على شيء لم يعمله فهذا ظلم، والله سبحانه منزه عنه بقوله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم، أي بين العباد، بينكم بين العباد محرما، يعني حرم الله الظلم وأخبر أنه يأخذ الظالمين ويهلكهم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. فمهما ظلم الإنسان وتمادى فإنه لا بد أن يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا أو آجلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا، لا يجوز ظلم أحد، حتى الكافر لا يجوز ظلمهم. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم والتعدي. فقوله: فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من تظالم العباد. قد حذر الله من الظلم في كتابه في آيات كثيرة، وتوعد الظالمين، وضرب لنا الأمثلة للظلمة الذين أخذهم الله عز وجل تحذيرا لنا من الظلم. ومن عادة الإنسان أيها الإخوة أنه ظلوم إلا من رحم الله عز وجل. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، إلا من يعني إلا من من الله عليه بالدين والإيمان فإنه يتطهر من هذه الخصلة. قال المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وكانت العرب قبل الإسلام يتفاخرون بالظلم، أن هذا يعني يصفونه بالظلم، يعني أنه قوي. وجاء الإسلام بنفي هذه الخصلة الذميمة عن الله وعن الخلق. فهنا يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه أيضا كرر الله عز وجل منادات العباد وأخبر أنهم أضلوا الطريق لولا هداية الله عز وجل، أنهم لولا هداية الله عز وجل لهم لأضلوا هذا الطريق. قال كل يعني كل العباد ضلوا يعني ضالون عن الحق إلا من هداه الله، أي دله وأرشده إلى الحق وثبته، فلولا هداية الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة للناس لبقوا في ضلالهم. واضح؟ ووجدك؟ نعم. قال الله تعالى فأما قال يعني هذه الهداية الآن في هذا الحديث كل العباد أنهم ضال إلا من هداه الله وثبته برحمته، تدل على ماذا؟ تدل على أن الهداية على قسمين أيها الإخوة، هداية بمعنى البيان والإرشاد يبين للناس الحق ويرشدهم، هذه أفضل من قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه، وكل إنسان يستطيعها. والله بيّن في كتابه الكريم بيانا كاملا شافيا للمؤمن والكافر على هذه الأدلة، أنه بيّن لهم الحق دلهم وأرشدهم، والدعاة يقومون بها وبيدهم يبينون للناس هذه الأدلة. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم بمعنى ماذا؟ دللناهم على الإيمان، دللناهم على الإيمان، فهديناهم يعني ثمود دلهم الله على الإيمان وعلى الطريق الصحيح، لكنهم لم يقبلوا الهدى بل استحبوا العمى على الهدى، هذه هي هدايا عامة. الثاني وهي هداية التوفيق تسمى بهداية التوفيق والقبول، وهي الهداية الخاصة، هذه لله عز وجل. كون الإنسان يثبت ويدخل في الإسلام وهذه بيد من؟ بيد الله عز وجل، لا يملكه أحد. والإنسان عليه أن يسأل الله الثبات على هذه الهداية و الصبر عليها والإعانة، لأن الذي يهدي من؟ هو الله عز وجل. لذلك قال ماذا؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني يعني أطلبوا مني الهداية. ذلك في كل ركعة لا تصح الصلاة إلا أن تأتي بماذا؟ بفاتحة الكتاب، وفيها ماذا؟ اهدنا، أنك تدعو الله، تستشعر هذا، أن تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. طيب كيف يهديك إلى الصراط المستقيم؟ بأن تعمل الأعمال التي تدخل فيها هذه الجنة وتعبر هذا الصراط. اهدنا في كل ركعة. فاستهدوني يعني معنى استهدوني أطلبوا مني الهداية، بأن تقول اللهم اهدني، اللهم دلني على الخير، اللهم وفقني له، اللهم ثبتني عليه. تكثر من الدعاء دعاء أن الله يهديك. أهديكم، هذا جواب، جواب الأمر. فمن طلب من الله جل وعلا الهداية بصدق وإقبال ورغبة هداه الله، وهذا وعد من الله، من طلبها أعطاه إياه، لأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى، وقد وعد أنه من استهداه فإنه يهديه، وهو سبحانه لا يخلف وعده. وهذا مما يؤكد على العبد أن يكثر من هذا السؤال الهداية، أن يكثر من هذا السؤال. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني الرزق من الله جل وعلا، فهو الرزاق، ولولا رزقه لجاع الناس وجاعت المخلوقات، ولكن الله يقوم برزقها وإيصال الرزق إليها، فيطلب الرزق من الله جل وعلا. كلكم جاع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا من الله الرزق والجأوا إليه، لا أن تذهبوا إلى القبور والأضرحة والأحجار وغيرها تطلبون منها الرزق والأموال والمناصب وغير ذلك، أطلبوا من الله، فالله هو الرزاق ذو القوة جل وعلا المتين. يا عبادي كلكم عار، يعني عار من الثياب التي يستر بها عورته، فيطلب من الله ماذا؟ أن يكسوه بأجمل الثياب وأن يستر عورته، لأن الثياب أيها الإخوة، اللباس منه على قسمين، منه لباس لستر العورة، لباس يستر العورة، والنوع الثاني أو القسم الثاني لباس للتجمل. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم يعني ماذا؟ يستر عوراتكم، هذا النوع الأول، وريشا يعني زينة وجمالا، يدل على أن اللبس ما هو ستر للعورة وما هو زينة. وهذا يطلب ممن؟ يطلب من الله، من الله. والدليل فاستكسوني أكسكم، يعني اطلبوا مني الكسوة، لأنه قريب مجيب، وهذا دليل على ضعف الإنسان وحاجته إلى الله، أنه لا يملك طعامه ولا يملك كسوته إلا بأن يطلب من الله جل وعلا، وأن يمن الله عليه، فهذا دليل على ضعفه. الله قادر على أن يزيل منه كل ما يملك، بل يجعله من أغنى الأغنياء إلى أفقر الفقراء، بل أشد، قد يكون مطلوبا بمبالغ كبيرة، وهذا الفقير شديد الفقر ما عنده طعام، لكن لا يطلبه أحد، واضح؟ فالله بيده كل شيء يطلب من الله. فقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون يعني تعملون السيئات والخطايا، لأن هذه طبيعة الإنسان أنه كثير الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون. إذا قال لك إنسان أنك تفعل، أنك فعلت كذا وكذا وكذا، يعني صاحب منصب خاطبك بهذا، ولله المثل الأعلى، ماذا يعني يكون في ذهنك الآن وهو يخاطبك أنك فعلت من الأخطاء كذا وكذا، أن سيعقب هذا إيش؟ عقاب. لكن الله عز وجل ممكن هذا الذي يكون في الدنيا صاحب المنصب إذا دعاك يخاطبك بأشد اللفظ قبل أن يبين لك خطأك، لا يمكن أن يناديك بألفاظ طيبة يا أبو فلان أنت، وهو صحيح يخاطبك بأشد اللفظ وأقبحه عندك حتى يبين أنه شديد الحزم والشدة على ما صنعت. لكن الله يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ثم يعقب هذا بقوله يعني بعدما بين أنهم يخطئون بالليل والنهار، يعني ليس في النهار فقط، يعني الخطأ من ابن آدم مستمر، ولولا أنهم لم يخطئون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه أبدلهم وأتى بقوم آخرين يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، دلنا الطريق جميع الذنوب، لم يقل وأنا أغفر الذنوب، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيطلب مني المغفرة؟ والله من أسمائه الغفار، صيغة مبالغة يعني كثرة مغفرة الذنوب كما ونوعا، غفار، ومن أسمائه الغفور يعني يغفر الذنب مهما عظم وأيس منه صاحبه. قد يأتي إنسان بذنب واحد ولكن يتعاظم هذا الذنب، نقول إن الله إيش؟ غفور، يغفر الذنب مهما عظم وأيست منه. يأتي إنسان بذنوب كثيرة نقول إن الله غفار، يغفر الذنوب مهما كثرت وعظمت. وأنزل سورة في كتابي واسمها سورة غافر، قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فليس هناك ذنب يخرج عن مغفرة الله تعالى أبدا، فلا تيأس من رحمة الله. ثم قال بعد ذلك بعدما بين مغفرته يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني يا عبادي يعني أن الله غني عن عباده سبحانه وتعالى، فمن كفر وأشرك وعصى فإنه لا يضر الله عز وجل فإنما يضر نفسه. قال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فهو سبحانه ليس بحاجة إلى عبادتنا، وهو غني عنا وغني عن طاعتنا، وإنما أمرنا بها لحاجتنا نحن إليها فضلا منه سبحانه وتعالى. ولن تبلغوا نفعي يعني مهما فعلت من الطاعات والحسنات فإنك لا تنفع الله بها وإنما تنفع نفسك فأنت الذي بحاجة إليها. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أي الله لا يضر يعني لا يتضرر بالمعاصي ولا ينتفع بالطاعات لأنه غني عن ذلك، وإنما هذا يرجع إلى العبد. قال سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وهذا أولكم يعني ماذا؟ أول الخليقة، وآخركم آخر الخليقة، آخر الخلق. أول الخلق منذ نشأ الخلق، منذ خلق الله الخلق من أوله إلى آخر مخلوق من الخلق خلقه الله عز وجل. أولكم يعني أول الخلق، وآخرهم يعني إلى أن تقوم الساعة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وهم بنو آدم وجنكم وهم العالم الثاني، الجن عالم لا يعلمهم إلا الله لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاختفاء. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم موجودون ويعيشون معنا، ومنهم مؤمن وكافر، ومنهم مطيع وعاصي، ومنهم بار وشقي، مثل بني آدم، وهم عالم من عالم الغيب. قال سبحانه: كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. يعني لو كان كلهم صالحين بررة لا يقع منهم خطأ، كل هذا الخلق الإنس والجن من أول الخلق إلى آخرهم، يعني كانوا بررة ولا تقع منهم الأخطاء والمعاصي. قال: ما زاد ذلك في ملك شيء، لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، فهو غني عنهم. واضح الطاعة هذه لو الجن والإنس منذ خلق الخليقة إلى قيام الساعة، كل هذه المخلوقات كلها بررة وعباد، وهذا ما زاد ذلك في ملك الله شيء. طيب والعكس، قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني كل هذه المخلوقات، كل هذا العالم الذي ذكرنا في الطاعة، اجتمعوا كلهم في المعصية، كلهم على أفجر الناس، ماذا يكون؟ قال: لو كفر، يعني لو كفر الناس جميعا فإن ملك الله تام لا ينقص بسبب كفر المخلوقين، إنهم لن يضروا الله شيئا. ولهذا قال سبحانه: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فلا يغتر الإنسان بعمله وطاعته ويمن على الله تعالى بها. قال تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه. قال سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلهم هؤلاء وعددهم كثير منذ خلق الخليقة إلى قيام الساعة، إنس وجن قاموا في صعيد واحد، يعني صعيد يعني ما صعد على وجه الأرض، في صعيد واحد يعني في مكان واحد، الخلق كلهم الإنس والجن اجتمعوا، فأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد أعطيته ما يريد من سؤال مسألته، ما نقص ذلك مما عندي. لأن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال الله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. عنده خزائن السماوات والأرض، لو أعطاك كل ما تريد ما نقص ذلك من ملكه، فلا ينقص من خزائنه شيئا. فقال: فأعطيت كل إنسان مسألته، كثرة السائلين إنس وجن ومن خلق الخليقة إلى قيام الساعة، وأعطى كل واحد ما يريد أعطى كل واحد مسألته قائمين في صعيد واحد وأعطاهم مسألته، ماذا قال لهم بعدما ذكر ذلك؟ في كل إنسان مسألته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط البحر الكبير إذا وضعت فيه هذا المخيط وخرجته، هل ينقص منه شيء؟ ما ينقص منه شيء، بل لو غرفت بيدك من البحر لا ينقص منه شيء. ولكن الله جاء لنا بمثال حتى يتصور الإنسان هذا الشيء، أنه خزائن ملآء أكثر من البحر، وأعطى كل واحد مسألة ما ينقص من ملك الله الذي عنده إلا لو صورة ذلك ومثاله المخيط أدخل البحر وأخرج. فلا شك أنه لا ينقص من البحر شيئا، فكذلك لا ينقص من ملك الله شيئا لو أعطى هذا الخلق مسألته ما يريدون. فالإنسان يلجأ إلى الله ويدعو. ثم قال في آخر هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه المقصود فيها أن ليس لكم إلا أعمالكم، إنما هي أعمالكم، يعني التي تعملونها من خير أو شر. لا يعذب الله أحدا على غير عمله أبدا، فلا ينعم الله الكافر ويعذب المؤمن، هذا لا يليق به سبحانه، بل يضع الأمور في مواضعها ويعذب الكافر وينعم المؤمن فضلا منه وإحسانا وعدلا وكرما منه. إنما هي أعمالكم، هذا دليل على ماذا أيها الإخوة؟ على أن الجزاء إنما يكون على العمل، لا بالنسب ولا بالجاه ولا بالحسب، الجزاء يكون بالعمل، لا ينظر الله إلى قبيلتك ولا إلى دولتك ولا إلى من بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن كرمكم عند الله يتقاكم. قال سبحانه: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تعذبوا إلا على عملك. أحصيها لكم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى أن يحصي الأعمال. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال إنا، وقال سبحانه: ولا نضيع أجر المحسنين، قال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهو سبحانه يعلم أعمال بني آدم، لا تخفى عليه شيء، كل أعمالك الذي تعملها أعلم أن الله عز وجل ماذا؟ أحصاها لك. قد ينسى الإنسان، ينسى الأعمال، لكن الله كتبها له وأحصاها له، بل يزيدها من فضله وكرمه، يتصدق بقليل يربيها الله له إذا بها هذه الحسنات تكبر عنده، كما يربي أحدكم فلوه. قال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا ذلك، لذلك هو قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله ثم أوفيكم إياها يعني يوم القيامة، ثم هذه للمستقبل، للمستقبل ثم أوفيكم إياها، يعني كل إنسان يجازى على عمله خيرا أو شرا ويوفى عمله لا يضيع منه شيء. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يعني كتاب الملائكة الحفظة الكرام الذين يكتبون، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقال تعالى أحصاه الله ونسوه، يعني أنت تنسى ولا كأنك فعلت شيئا تنسى، ولكن هو مدون عليك وستواجهه يوم القيامة فيتنبه الإنسان إلى ذلك. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد يعني لك مجالس لك وأنت لا تراه من الملائكة بالليل والنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني يحصون عليكم أعمالكم. ثم أوفيكم إياها يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا أي جزاء حسنا فليحمد الله، يعني لا يقول هذا من كسبي، هذا أنا الذي فعلته، أنا الذي تعبت، لا، هذا من توفيق الله، لولا أن يوفقك الله لحضور هذا الدرس أو للصلاة لما استطعت. لذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أي أقبل على الطعام، ماذا تقول؟ لا حول، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة يعطيني الله إياه، لا تحول من وجود إلى الذهاب ولا من الفقر ولا من الفقر إلى الغنى ولا إلى من المرض إلى العافية إلا بقوة الله تعالى، لا أستطيع أن أذهب إليك إلا بقوة الله عز وجل أي بإعانة الله لي وبالذهاب. والإنسان يقرأ هذا الكتاب الذي كتب عنه كما قال الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني عليك أن تعترف وأن تستعد لهذا اليوم، فهذا يوم عظيم وهذا حديث عظيم، كان السلف يعظمونه ويخافون منه إذا قرأوه لأنه دقيق المعاني واضح لا يحتاج إلى تعب في فهمه، كل يفهمه العام والمتعلم، وهو حجة من الله على عباده. وكان كما مر معنا أبو دريس الخولاني إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.